قال الماتن رحمة الله تعالى عليه: وتأثير الماهية من حيث هي في الوجود غير معقول. كان البحث في أن وجوده تعالى عين ذاته، وليس أمرا زائدا ومغايرا لحقيقته. ذكرنا في البحوث السابقة الدليل والبرهان على ذلك، ثم ذكرنا دليلين للمعترض مع الجواب. في بحثنا اليوم سنتعرض لإشكالين سجلهما المعترض على البرهان الذي قدمه الماتن، ولكن قبل بيان الاعتراضين لابد من إعادة تقرير البرهان حتى يتضح الإشكال بشكل جيد. البرهان هكذا كانت صورته: قلنا لو لم يكن وجوده تعالى عين ذاته لكان عارضا زائدا على الذات فيكون وصفا لها. ثم قلنا: وثبوت الصفة العارضة للموصوف يحتاج إلى علة، كل وصف عارض يحتاج في عروضه على الذات يحتاج إلى علة. ولهذا يقولون: الذاتي لا يعلل بخلاف العرضي فإنه يعلل. عندما يقال الإنسان ناطق فلا يقال لا يطلب ولا يسأل لما هو ناطق، لأنه ذاتي والذاتي لا يعلل، بخلاف العرضي عندما يقال الإنسان موجود مثلا فيجوز السؤال لما هو موجود. ثم قلنا: العلة إما نفس الذات أو أمر خارج عن الذات، ولا يمكن أن تكون أمرا خارجا عن الذات لما ذكرنا من تال فاسد، وهو احتياج الواجب إلى الغير. إذا نختار الشق الأول، وهي أن تكون العلة هي الذات والماهية، هي علة اتصاف ذات الباري بالوجود، نفس ذاته علة لعروض الوجود عليه تعالى. إلى هنا أين يصل الدليل؟ ماذا قلنا في تقرير الدليل؟ قلنا: إذا كانت الذات هي العلة لاتصاف الذات بالوجود، فنحن أمام خيارين احتمالين وشقين، كلاهما باطل. هكذا ذكرنا في الدليل. ما هما هذان الاحتمالان؟ قلنا: إما أن تكون الذات علة للوجود حال وجودها، حال وجود الذات، وإما أن تكون الذات علة حال عدمها. لو كانت الذات علتان على عدمها للزم تأثير المعدوم في الموجود، وإذا كانت علة حال وجودها قلنا يلزم منه محذوران، إما تقدم الشيء على نفسه أو التسلسل. ولا يوجد فرد آخر في البين. هكذا بنينا الدليل وصغنا البرهان. هنا يأتي الفخر رحمة الله تعالى عليه ويسجل اعتراضا على هذا الدليل وعلى هذا البرهان. الفخر يقول: ها هنا شق ثالث أنتم لم تتعرضوا له في البرهان، وهذا الشق الثالث نحن نختاره ونبني عليه ولا يرد علينا الإشكال. إشكالكم إنما يرد على الشقين، إذا كانت الذات تؤثر الوجود حال عدمها أو حال وجودها. لكن ها هنا شق ثالث، وهو أن تؤثر هذه الذات وجودها من حيث هي مع قطع النظر عن وجودها وعدمها. الذات والماهية تؤثر من حيث هي تؤثر الوجود. فيقول الفخر: أنا لا أقول أن الذات تؤثر الوجود على عدمها حتى يقال لي يلزم من ذلك محذور تأثير المعدوم في الموجود، ولا أقول أن الذات تؤثر الوجود حال وجودها حتى يقال لي يلزم من ذلك محذور التسلسل أو محذور نعم تقدم الشيء على نفسه. أنا أقول الذات تؤثر وتفيد وتفيض الوجود، لكن من حيث هي فلا يرد ما ذكرتم من لوازم فاسدة. هذا الاعتراض ذكره الفخر على برهان على مثل هذا البرهان الذي ساقه الماتن. نطبق هذا الذي شرحناه. أقول: لما أبطل أي الماتن استدلاليهم شرع في إبطال الاعتراض الوارد على دليله. إذا ذكر اعتراض على دليله والآن يريد أن يجيب عن هذا الاعتراض. وقد ذكرها هنا أمرين اعتراضين، أحدهما الأول، الآن بيان الاعتراض الأول، أنهم قالوا: لا نسلم انحصار أحوال الماهية حال التأثير في الوجود والعدم، في الوجود والعدم متعلقة بانحصار، لا نسلم الانحصار في الوجود والعدم، بل جاز أن يكون الماهية من حيث هي مؤثرة في الوجود، وعلى هذا لا يلزم كل تلك التوالي الفاسدة، ولا يلزم التسلسل، لأنه مبني على أن الماهية الموجودة تؤثر الوجود، ولا تأثير المعدوم في الوجود لأنه مبني على تأثير الماهية المعدومة في الوجود أو في الموجود. والجواب إذا هذا محصل الاعتراض الأول. الماتن والشارح تبعا له يجيب عن هذا الاعتراض. يقول: أيها الفخر، الماهية من حيث هي لا يمكنها أن تؤثر في الوجود. الماهية من حيث هي لا يمكن أن تعطي الوجود. الذي يعطي الشيء لابد أن يكون واجدا له. إذا كان الشيء غير موجود فكيف يعطي الوجود؟ إذن الماهية من حيث هي لا تعطي الوجود. نعم، الماهية من حيث هي قد تعطي وتؤثر صفات أخرى غير الوجود. مثلا نقول: الأربعة زوج. فالأربعة يقولون تؤثر الزوجية، لكن لا من حيث هي موجودة. الأربعة ليس بشرط الوجود تؤثر الزوجية، الأربعة بذاتها زوج. الأربعة بذاتها تقتضي الزوجية. إذن الزوجية من الأوصاف اللازمة لماهية الأربعة. بعبارة أخرى، لا بد أن نفكك بين نحوين من الأوصاف: الأوصاف التي تكون من قبيل لوازم الماهية، والأوصاف التي تكون من قبيل الوجود ولوازم الوجود. الماهية من حيث هي كما يعرضها لوازمها كذلك يعرضها الوجود. نقول: الأربعة موجودة والأربعة زوج، لكن عروض الزوجية للأربعة لا يحتاج إلى علة خارج ذات الأربعة، الأربعة بذاتها تقتضي الزوجية. إذن يكفي أن نضع الأربعة، يكفي أن تصدق الأربعة حتى تصدق معها الزوجية. كلما صدقت الأربعة تصدق الزوجية، كلما وضعت الأربعة لابد أن تضع معها الزوجية، لا يمكنك أن تضع أربعة وترفع يدك عن الزوجية. لكن ليس كلما وضعت الأربعة وضعت يدك على الوجود، يمكن أن تكون هذه الأربعة موجودة وتلك الأربعة معدومتان. إذن لوازم الماهية لا تحتاج إلى علة خارجة عن ذات الماهية، ذات الماهية تقتضي، هي التي تقتضي هذه اللوازم بخلاف الوجود. إذا أردنا أن نوسع البحث قليلا نقول: الحكماء يفرقون بين ظرفين ووعاءين. الوعاء الأول يقال له وعاء التقرر الماهوي، والوعاء الثاني يقال له وعاء الوجود. نحن ذكرنا هذا أو أشرنا إلى هذا المعنى في أبحاث سابقة، وقلنا المعتزلة كذلك يفرقون ويفككون بين التقرر والثبوت من جهة وبين الوجود. فيقولون الثبوت غير الوجود، التقرر غير الوجود. هذا كذلك يقول به الحكماء. الفارق بين الحكماء والمعتزلة أن المعتزلة مرتبة التقرر والثبوت عندهم مرتبة موجودة في الخارج، هي مرتبة بحسب الوجود الخارجي، بحسب الوجود العيني. الحكماء ماذا يقولون؟ يقولون أيها المعتزلة، كل ما تفترضه خارجا لابد أن يعود إلى الوجود. إذن مرتبة التقرر والثبوت هي مرتبة الوجود الذهني للشيء، وليست مرتبة الوجود الخارجي للشيء. في هذا الوعاء الذهني، في هذا الوعاء، وعاء التقرر، الماهية من حيث هي يحمل عليها أمران: ذاتياتها ولوازمها الذاتية. فيقال مثلا: الإنسان حيوان ناطق، هذا من قبيل حمل الذاتيات على الإنسان، حمل ذاتيات الشيء على الشيء. ويقال كذلك: الإنسان ممكن، فهذا كذلك من قبيل حمل لوازمه، أو الإنسان ضاحك وهلم جر. الآن حمل اللوازم على الذات، حمل اللوازم على الذات وعاؤها مرتبة التقرر، لا يشترط فيها الوجود. الماهية، العقل إذا التفت إلى الماهية من حيث هي يحكم عليها بلوازمها، كما يحكم عليها بذاتياتها. يقول: الإنسان حيوان ناطق، يحكم عليها بلوازمها الذاتية. إذن الماهية في ظرف التقرر تؤثر وتفيد لوازمها الذاتية، لكنها أيها الفخر لا تفيد الوجود. كيف لماهية غير موجودة أن تعطي الوجود؟ هذا غير معقول. وهذا الفارق، يقول الشارح، هذا الفارق نجده بالضرورة والبداهة. هذا الفارق بين لوازم الماهية من جهة وبين الوجود نجده بالضرورة والبداهة، ولا يحتاج إلى استدلال. لكن الشيخ الرئيس في النمط الرابع من الإشارات ذكر هذا البحث. هناك عندما ذكر هذا البحث، وأن الماهية من حيث هي تكون علة للوازمها الذاتية ولا تؤثر الوجود، عندما ذكر هذا البحث استدل عليه. إذن الشارح يقول: هذا أمر بديهي وضروري، لكن الشيخ في النمط الرابع من إشاراته يستدل على هذا المطلب. نقرأ هذه العبارة: قال، والجواب أن الماهية من حيث هي يجوز أن تقتضي صفات لها، هي من قبيل أو تسمى بلوازم الماهية. هذا الاقتضاء يكون على سبيل العلية والمعلولية، بمعنى أن تكون الماهية علة وصفاتها معلولة لها. لكن الماهية من حيث هي لا تقتضي الوجود، لا الوجود. لماذا؟ فإنه يمتنع أن تؤثر فيه، الماهية يمتنع أن تؤثر في الوجود إذا أخذت من حيث هي. بعض يعلل هذا المعنى، لأن الوجود لا يكون معلولا لغير الموجود. ها هنا كأنه يذكر مقدمتين، يمكننا أن نؤلف قياسا من الشكل الثاني. نقول الوجود معلول للموجود، هذه الصغرى، والماهية من حيث هي ليست بموجودة، فتعطي هذه النتيجة، الوجود يمتنع أن يكون معلولا للماهية، لأن الوجود لا يكون معلولا، يمتنع أن يكون معلولا للماهية لغير الموجود. بالضرورة والبداهة، فيلزم المحاذير المذكورة نعم، فيلزم المحاذير المذكورة. الآن لماذا نفرق ولماذا نفكك بين لوازم الماهية ولوازم الوجود؟ يقول: والضرورة والبداهة فرقت بين الوجود وبين سائر الصفات. لكن هنا نحن يمكن أن نشير إلى السر الذي من ورائه يمكن للعقل أن يفكك بين ما هو لازم الماهية وبين الوجود. هل هناك شيء يستند إليه العقل لأجله يفكك بين لوازم الماهية والوجود، أو أن الأمر ليس من هذا القبيل؟ الآن كيف نفهم هذه العبارة التي تصدر من الحكماء عندما يقولون الماهية من حيث هي تفيد لوازمها الذاتية؟ ما معنى الماهية من حيث هي تفيد لوازمها الذاتية؟ الإنسان من حيث هو يعرضه الضحك. كيف من حيث هو؟ يعني حتى إذا لم يكن موجودا يكون ضاحكا. الإنسان لابد أن يكون موجودا على كل حال. أي وصف يحمل على الإنسان، سواء كان هذا الوصف ذاتيا له أو لم يكن ذاتيا له، بالأخير لابد أن يكون الإنسان موجود حتى يثبت له هذا الوصف. إذن كيف نفهم قول الحكماء الماهية من حيث هي تفيد وتقتضي لوازمها الذاتية؟ الجواب سهل وبسيط. نقول العقل هو الجواب في كيف يلحظ العقل الوجود. نقول العقل تارة يلحظ الوجود على أنه شرط وقيد في الموضوع، بعد ذلك يحكم على الماهية، يلتفت إلى الماهية بشرط كونها موجودة، فيأخذ الوجود قيدا وشرطا في الموضوع، الماهية المقيدة بالوجود، ثم يحكم عليها بجملة من الأوصاف. هذه الأوصاف التي من هذا القبيل يقال لها لوازم الوجود. وتارة أخرى الوجود يكون ظرفا للاتصال. في الأخير الماهية الموجودة هي التي تقتضي وتفيد لوازمها الذاتية، لكن لا بشرط الوجود. نعم، في ظرف الوجود، فالماهية في ذاتها تقتضي لوازمها الذاتية، لكن لا بقيد الوجود. الماهية من حيث هي لا المقيدة بالوجود. الماهية من حيث هي تفيد لوازمها الذاتية، لكن الوجود يكون ظرفا للاتصاف، ظرفا في الاتصاف. في ظرف الوجود تتصف الماهية غير المقيدة بلوازمها وتفيد لوازمها. إذن هذا هو السر وراء هذا النظر، نظر العقل، أو هذا الاختلاف بين الوجود من جهة وبين لوازم الماهية من جهة أخرى. في لوازم الماهية العقل ينظر إلى الوجود على أساس أنه ظرف للاتصاف، بخلاف في لوازم الوجود. في لوازم الوجود لا بد أن يكون الوجود شرطا في الاتصال. هذه نكتة مهمة لا بد من الالتفات إليها. طبعا نحن هذا البحث نذكره في المنطق. أول ما نبحث في الكليات الخمس نفرق ما بين لوازم الوجود وما بين لوازم الماهية، لكن عادة في البحث المنطقي لا يبينون السر ولا يلتفتون إلى النكتة. ما هي النكتة وراء هذا التفكيك؟ هذه النكتة هي التي ذكرناها الآن. الوجود تارة يلتفت إليه على أساس أنه شرط وقيد للموضوع، وأخرى يكون ظرفاً للاتصال. إن شاء الله واضح. قال: وتأثير الماهية من حيث هي في الوجود غير معقول. بعد ذلك يتعرض الماتن إلى الاعتراض والإشكال التاني. يقول المستشكل: نحن في هذا الإشكال الثاني، يقول: نحن نختار الشق الثالث. ما هو الشق الثالث؟ أن الداتا من حيث هي التي تؤثر الوجود. ثم يقول المستشكل: لكن نحن نسألكم أيها محقق الطوسي، نحن نسألك، الذي يقبل الوجود ما هو؟ ما هو مصب الوجود؟ ما هو القابل للوجود؟ هل القابل للوجود هو الماهية الموجودة، أو القابل للوجود هو الماهية المعدومة، أو أن القابل للوجود هي الماهية من حيث هي؟ يقول المستشكل: إذا كان القابل للوجود الماهية الموجودة، يلزم تقدم الشيء على نفسه. طبعا يلزم تقدم الشيء على نفسه إذا كان الوجود القابل عين الوجود العارض، أو يلزم أن تنوجد الماهية الواحدة بعدة وجودات إذا كان الوجود القابل غير الوجود العارض. على الشق الثاني، إذا كان القابل للوجود الماهية المعدومة، لزم اجتماع النقيضين. الماهية المعدومة تكون مصبا للوجود فيجتمع النقيضين، أو فيجتمع النقيضان. إذن القابل للوجود، مصب الوجود، هي الماهية من حيث هي. يقول المستشكل: أنت أيها المحقق، إذا كنت تقبل أن الذات من حيث هي تقبل الوجود، فلتكن من حيث هي فاعلة للوجود. إذا كنتم تقبلون أن الذات علة قابلية، دعنا هكذا نسميها، علة قابلية للوجود، فلماذا لا تكون الذات علة فاعلية للوجود؟ إذا كانت الذات من حيث هي تتأثر بالوجود، فلماذا لا تكون الذات من حيث هي تؤثر الوجود؟ إذا كانت تتأثر فلماذا لا تؤثر؟ الماتن يقول رحمة الله عليه: والنقد بالقابل، أنت تنقد علينا بالقابل، إذا كانت الماهية قابلة فلماذا لا تكون فاعلة؟ والنقد بالقابل ظاهر البطلان. الآن نطبق هذه العبارة ثم نقرأ الجواب. أقول: هذا جواب عن السؤال الثاني والإشكال الثاني، وتقريره تقرير السؤال الثاني أنهم قالوا إن العلة القابلية للوجود ما يكون علة قابلة للوجود، ما يكون سببا لقبول الوجود، الوجود يعني الماهية من حيث هي ما يكون سببا لقبول الوجود، لا يجوز أن يكون باعتبار الوجود، لا يجوز أن يكون الماهية الموجودة، لا يجوز أن يكون الماهية باعتبار الوجود، فإن الممكن المعدوم يريد الماهية من حيث هي لو لم يقبل الوجود إلا بشرط الوجود، لو لم يقبل الوجود إلا بشرط الوجود، بمعنى أنه الماهية بشرط الوجود يعرضها الوجود، لا بد أن تتقيد بالوجود حتى يعرضها الوجود. لو لم يقبل الوجود إلا بشرط الوجود وبقيد الوجود، لزم تقدم الشيء على نفسه إذا كان الوجود الأول عين الوجود الثاني، أو تعدد الوجودات للماهية الواحدة إذا كان الوجود الأول غير الوجود الثاني، والكل محال. فإذا كان كذلك، إذا كانت الماهية من حيث هي علة، هي العلة القابلية للوجود، هي القابل للوجود، فلما لا يعقل مثله في العلة الفاعلية؟ لماذا لا يعقل أن تكون الذات من حيث هي الفاعلة للوجود؟ والجواب: في مقام الجواب يقول الماتن والشارح تبعا له: الماهية أصلا ليست بقابلة للوجود، أصلا نحن لا نسلم. أنت تريد أن تقيس الفاعلية على القابلية، نحن لا نسلم لك القابلية. القابلية الماهية لا تكون قابلة للوجود. الماهية ليست معروضة للوجود. الآن نحن لو قلنا المحل يقبل السواد، هذا المحل يقبل السواد، وذاك المحل يقبل البياض. المحل متى يقبل السواد؟ متى يصح هذا التعبير؟ المحل يقبل السواد. أولا لا بد أن يكون المحل موجود، ثم بعد ذلك يعرضه السواد. فلو كانت الماهية قابلة للوجود على هذا النحو، فلا بد أن تكون موجودة أولا ثم يعرضها الوجود، وهذا يلزم منه تلك اللوازم الباطلة. نعم، العقل يمكن أن يفترض الماهية بقطع النظر عن وجودها وعدمه. العقل له هذه القدرة على أن يجرد الماهية من الوجود، يعتبرها خالية من الوجود، لكن هذا الاعتبار ليس في الخارج، ليس في الأعيان، هو اعتبار عقلي، هو في وعاء الذهن. في وعاء الذهن يلحظ العقل الماهية ويلتفت إلى الماهية ولا يلتفت إلى الوجود. بعد أن يلتفت العقل إلى الماهية خالية من الوجود، بعد ذلك يحكم عليها بأنها موجودة، بأنها موجودة، يقول الوجود عارض على الماهية. حينئذ تكون الماهية قابلة للوجود. إذا عندما يقال الماهية قابلة للوجود، فإنها قابلية بحسب التحليل العقلي، ولا علاقة لها بعالم الخارج والتأثير. هذا في وعاء الذهن، في وعاء العقل يلتفت إلى الخارج بهذا الشكل. في الخارج لا يوجد عندنا ماهية ووجود، ماهية ويعرضها الوجود، كما يوجد عندنا محل ويعرضه السواد. الوجود في الخارج ليس سوى الماهية في الأعيان، ليس سوى كون الماهية في الأعيان، ذكرنا هذا سابقا. لا وجود لهذه الاثنينية في الخارج، في الخارج لا يوجد عندنا اثنين ماهية، أو لا يوجد عندنا اثنان ماهية ووجود. الوجود هو عين الماهية، هو كون الماهية، هو حصول الماهية، ليس كالسواد والمحل. لكن العقل له هذه القدرة على التحليل، يأتي إلى الماهية وينظر إليها من حيث هي، يجردها عن الوجود، ثم يحكم عليها بأنها موجودة، بأنها موجودة، بأنها قابلة للوجود. الآن أيها المستشكل، أنت ماذا قلت؟ الماهية، إذا كانت الماهية أو إذا أمكن للماهية أن تكون قابلة للوجود، فلماذا لا تكون فاعلة للوجود؟ نقول لك الماهية القابلة للوجود في الذهن، ولو كانت فاعلة للوجود فلا بد أن تكون في الخارج. وقياس الذهن أو قياس الخارج على الذهن قياس مع الفارق، ففارق بين كون الماهية علة قابلية وبين كونها علة فاعلية. الماهية تكون قابلة للوجود، لأن هذا بحسب الاعتبار العقلي، بحسب اللحاظ العقلي. العقل يلحظ الماهية أولا ثم يلحظ الوجود ثانيا، لكنه في الخارج الأمر ليس من هذا القبيل، لا توجد عندنا اثنينية وجود وماهية حتى يكون أحدهما فاعلا للآخر والآخر منفعلا به. قال والجواب إنما يتم كلام إشكالك وكلامك إنما يتم أيها المعترض لو قلنا إن الوجود عارض للماهية والماهية قابلة للوجود، عروض السواد للجسم وقبول الجسم للسواد، وإن للماهية ثبوتا في الخارج دون وجودها، ثم إن الوجود يحل فيها كما أن الجسم له وجود غير السواد، ثم السواد يحل فيه، وإن للماهية ثبوتا في الخارج دون وجودها، ثم إن الوجود يحل فيها في الماهية، ونحن لا نقول ذلك، بل وجودها ليس إلا كونها في الأعيان، بل كون الماهية هو وجودها. الآن كيف نجردها عن الوجود؟ يقول نعم، وإنما تتجرد عن الوجود نلتفت إلى الماهية خالية من الوجود. يقول وإنما تتجرد عن الوجود والحصول في العقل فقط، هذا بحسب التحليل العقلي، العقل يلتفت إليها ولا يلتفت إلى الوجود، ثم يستدرك. لكن ما معنى أن تتجرد الماهية عن الوجود في العقل؟ يقول هذا التجرد لا بمعنى أنها تكون في العقل منفكة عن الوجود، يعني لا تكون موجودة، لأنها حتى وإن كانت الماهية في العقل فإنها موجودة بهذا الوجود العقلي، موجودة بهذا الوجود الذهني، فالماهية في أي وعاء لا تنفك عن الوجود، إما موجودة في الخارج فلا تنفك عن الوجود الخارجي، وإما موجودة في الذهن فلا تنفك عن الوجود الذهني. إذن ما هو مرادك من التجرد عن الوجود والحصول؟ قال وإنما تتجرد عن الوجود والحصول في العقل لا بمعنى أنها تكون في العقل منفكة عن الوجود، لأن الحصول في العقل نوع من الوجود، بل بمعنى أن العقل يلتفت إليها ولا يلتفت إلى الوجود، بل بمعنى أن العقل يلاحظها منفردة منفصلة عن الوجود، بعد ذلك يحكم عليها بأنها موجودة، يحكم يصفها بالوجود أو بالموجودية. فاتصاف الماهية بالوجود أمر عقلي. إذن هذه القابلية قابلية في العقل، فلا ينبغي قياس الفاعلية عليها، لأن الفاعلية في الخارج وليس في العقل، إذ ليس للماهية وجود منفرد، ولعارضها المسمى بالوجود وجود آخر، ويجتمعان اجتماع المقبول بالقابل كاجتماع الجسم بالسواد، بل الماهية إذا كانت هذه كانت التامة، يعني إذا تحققت، إذا حصلت، إذا وجدت، بل الماهية إذا كانت فكونها هو عين وجودها. والحاصل من هذا أن الماهية إنما تكون قابلة للوجود عند وجودها في العقل فقط، ولا يمكن أن تكون فاعلة لصفة خارجية كالوجود عند وجودها في العقل. لو كانت فاعلة فلا بد أن تكون فاعلة في الخارج وليس في الذهن. قال والنقد بالقابل ظاهر البطلان، والحمد لله رب العالمين.